الإنسان للمسلك الصافي لقصص القرآن ترياقها الشافي تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي قد قصها الرحمن في محكم التبيان ليثبت الإيمان وننهج الإحسان بصغوا لها دمعان يا أيها الثقلان يا أيها الثقلان.
الحمد لله الذي يكرم بتنوير البصائر بما يقص من قصص الحق فيطهر السرائر واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول الآخر الباطن الظاهر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المجتبى المصطفى الطاهر اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. وبعد، فإننا في استفادتنا مما قص علينا مولانا الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه ناتي إلى ما يتعلق في سورة البقرة بالبيت الحرام الكريم، الكعبة المشرفة والبلدة التي حرمها وكرمها سبحانه وتعالى. وفي ذلك يقول جل جلاله وتعالى في علاه: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الحق سبحانه وتعالى يذكر في أول الآية خصائص للبيت الحرام المشرف والكعبة المعظمة المنورة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. والمثابة بمعنى المرجع، فجعلها الله سبحانه وتعالى مرجعا يرجعون إليه في شؤون العبادة وفي شؤون ما هي من الطمأنينة ومن أسباب الرقي هناك. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يأمنون فيه وتؤمن فيه أعراض الناس ويؤمن فيه الحرمات، وحتى شجر البيت الحرام شجر حرم مكة لا يقطع ولا يعضد، فهو محل أمر الله سبحانه وتعالى أن يؤمن داخله كما قال: ومن دخله كان آمنا. ومن معاني مثابة للناس أنه لا ينصرف عنه أحد إلا أحب أن يرجع إليه، أحب أن يعود إليه، بل ربما ازداد الشوق إلى البيت كلما زاره المؤمن وكلما تردد عليه فيزداد شوقا بعد شوق، حتى يقول بعض العارفين: وقد حج ثم ودع البيت، قال: وسرنا، يشير الكعبة، وسرنا وفي القلب إليها تشوق. الوقت مسيرنا ودعنا متشوقين إليها نحن، حتى في حالة الوداع والشوق نام في الأفئدة لذلك البيت المصون. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكان من آثار ما أمن البيت على ألسن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أن كانت الجاهلية قبل الإسلام في تعظيمهم للبيت يرى الرجل فيهم قاتل أبيه وسط الحرم فلا يمد يده ولا يضره بسوء احتراما لذلك المكان، فجعل أمنا بمعاني واسعات، وصرف كثيرا من قلوب الناس عن أن تنتهك الحرمات في هذا المكان، بينما حوالي حدود الحرم يحصل من التخطف ومن الاعتداء، فقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يقول جل جلاله وتعالى في علا: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا مما جاء في الحديث وفي الصحيح عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه من جملة المواقف التي وافق فيها نزول الوحي ما سبق إلى قلب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. يقول: وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. قال: وقلت يا رسول الله أمهات المؤمنين يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرت بالحجاب فنزلت آية الحجاب. ودخلت على نسائه فقلت لهن إن لو طلقكن رسول الله عسى الله أن يبدله خيرا منكن، فأنزل الله الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هذه من جملة الموافقات التي أوصلها علماء السيرة إلى 18 موقفا نزل القرآن فيها بما سبق من الله إلى قلب عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا من جملة مناقبه ومزاياه. مقام إبراهيم المقصود منه الحجرة التي كان يقوم عليها حين بناء البيت. تلك الحجرة غاصت قدماه فيها حتى ذكر علماء التاريخ والسير أن آثار أصابعه كانت بينة، ثم امتحت من كثرة المسح بالأيدي على موضع القدم أو القدمين لسيدنا الخليل إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وإن كان هناك بعض الأقوال في معنى مقام إبراهيم أنه الكعبة أو المسجد الحرام كله أو مكة كلها، ولكن كما تشير الآية وكما تشير الأحاديث هذا هو القول أصح الأشهر، أن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي كان يقوم عليه سيدنا إبراهيم وغاصت قدماه فيه. وذلك أن الله لما أمره كما سيأتي معنا وابنه إسماعيل ببناء البيت رفع القواعد، وأراد أن يطيل البناء فأحضر له الحجر سيدنا إسماعيل فقام عليه، وكان إسماعيل يناول وإبراهيم يبني. وفيما يتعلق بقصة ذلك المقام، ما جاء أيضا في البخاري من ورود سيدنا النبي إبراهيم إلى مكة المكرمة وقد كبر إسماعيل وقد تزوج، وأنه في المرة الأولى قدما فوجد امرأة لإسماعيل سألها عن إسماعيل فأخبرته أنه ذهب للصيد، فسألهم عن حالهم فشكت سوء الحال وضيق المعيشة، ولما رأى الأخلاق والملامع غير المناسبة قال: إذا جاء إسماعيل فقولي له غير عتبة بابك. فذهب، ولما جاء إسماعيل وجد رائحة أبيه وقال: جاءكم أحد هنا؟ فقالت: جاء شيخ، وذكرته كالمحقرة له. فما قال؟ قالت: قلت كذا وقال كذا، قلت كذا وقال كذا. قال: ذاك أبي النبي إبراهيم، وقد أمرني أن أفارقك فاذهبي إلى أهلك. فطلقها ثم تزوج أخرى. فجاء النبي إبراهيم فوقف على الباب فسألهم عن إسماعيل، فقالوا له إنه خرج في حاجة وإنه سيأتي قريبا، وطلبت منه أن يتفضل لتكرمهم. فقال: ماذا عندكم؟ عندكم طعام؟ قالت: نعم. وجاءت له باللبن واللحم، فكان هذا الطعام موفرا بمكة توفيرا واسعا إلى الآن، وكان فيه البركة الكثيرة الكبيرة. فدعا لهم بالبركة في طعامهم، ثم سألهم عن حالتهم فشكرت الله تعالى وذكرت الخير. قال: إذا جاء إسماعيل فقولي له قد استقامت عتبة بابك، وفي لفظ ثبت عتبة بابك. فلما جاء سيدنا إسماعيل شم رائحة أبيه وقال: جاءكم أحد لهنا؟ قالت: شيخ كريم مهاب وقور. فمدحت سيدنا إبراهيم وأنه قال كذا وقلت كذا وقال كذا وقلت كذا. وفيه في تمام القصة أنه قالت له: تفضل فانزل عندنا حتى أغسل لك عن راسك وقدميك. قال: لا لا أنزل. قالت: إذن وأنت مكانك آتي لك بالمقام تقوم عليه. فجاءت له بالحجر، وضع رجله اليمنى هنا اللي حتى باشرت إكرامه بالتغسيل، ثم ذهبت بالحجرة إلى الجانب الآخر فوضع رجله عليها. فكان هذا من جملة القصص المتعلقة بشان المقام، مقام إبراهيم. والحق تعالى اعتنى بهذا المقام وعظم شانه، حتى نراه في الآية الأخرى التي ستأتي في آل عمران. يقول جل جلاله وتعالى في علاه: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اجعلوا لكم مصلى عند مقام الخليل إبراهيم. وقد اعتني بذلك المقام وجعل ملاصقا للكعبة على مدى القرون السابقة، وكان هناك يصلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أمر الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم عند الاتساع في الوافدين والواردين إلى مكة حول المقام إلى المكان الذي هو فيه الآن، على محاذاة المكان الذي كان فيه، إلا أنه متراخٍ ومتباعد عن الكعبة المشرفة، بحيث يتمكن الطائفون من المرور بسهولة ما بين المقام وما بين الكعبة المشرفة، ويمكن المصلين أن يصلوا في مكان هو أبعد من ملاصقتهم وقربهم من الكعبة، فلا يضيق المطاف بأهله. فكان كل هذا فيما يتعلق بعظمة المقام، وهو الحجرة التي قام عليها سيدنا الخليل لرغبته في تعظيم البيت الحرام وفي أن يرفع بناه زائدا على قدر ما تصله يداه وهو على الأرض، فرفعه واعتلى به تعظيما لحرمات الله تبارك وتعالى. وكان الله قد حدد له مكان البيت كما قال في هذه الآية: وعهدنا إلى إبراهيم، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، للطائفين من الوافدين إلى مكة والعاكفين المقيمين بتلك البلد، والركع السجود المصلين الذين يكثرون الصلاة في ذلك المسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة إلى 100,000، والحسنات كلها في تلك البقعة تضاعف إلى 100,000 ضعف في غيرها من البقاع، اصطفاء من الله تعالى لما يشاء من البقاع والأماكن. فكان عهد الله إلى إسماعيل أن يقوم ببناء، إلى إبراهيم ومعه ابن إسماعيل أن يقوم ببناء البيت الحرام، وذلك بعد أن تعرض للتكسير ومن بعد سيول جرت حتى تهدم البيت ومرت عليه مدة. البيت المكان معلوم ولكن البيت قد تكسر، ولهذا نجده في ما ذكر الحق سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم أنه قال أول ما ترك هاجر وإسماعيل هناك: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. معروف أنه مكان بيت الله تعالى، إلا أنه قد تكسر وقد ذهب أثره، فأمر الله اسم إبراهيم أن يجدد ذلك الأثر. فالبيت من قبل أن يكون سيدنا إبراهيم على نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم، بل من قبل آدم، وقد حجه آدم ومن بعده من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فجاء العهد إلى إبراهيم من أجل تجديد ذلك البيت الذي كان قد تكسر وقد تلاشى بناؤه، فأمر أن يبني، فحدد له المكان وحددت له البقعة من سرة الأرض من حيث دحيت هذه الأرض في أول ما كونها الله تبارك وتعالى وخلقها. فكانت الميزة للبقعة من جهات متعددة، وفيها اصطفاء الله تعالى واختصاصه لها بخصائص كثيرة. وحدد له جبريل كما جاء في بعض الروايات، وفي بعض أنشأ له سحابة وقفت في المكان الذي أمره الله أن يبنيه، في رواية غير ذلك. والخلاصة أن تحديد المكان من طوله وعرضه ومكان جاء توقيفي من الله تعالى لسيدنا الخليل إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فأقام القواعد للبيت في الأرض بعد أن حفر وأحكم القواعد التي لم تزل إلى الآن في تلك البقعة المشرفة، حتى عندما جددت قريش الكعبة وبناءها وصلوا إلى الأحجار التي هي قواعد سيدنا الخليل، فلما بدأ بعضهم يضرب فيها برقت بارقة وشعلت شعلة طارت بأكناف مكة، فتوقفوا عند ذلك الحد وعلموا أنها قواعد الخليل إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إلا أنهم قصرت بهم بعد ذلك النفقة، فنقصوا أذرعا من جهة الحجر، تركوها من القواعد لسيدنا الخليل إبراهيم، فتركوها لقصر النفقة بهم، إذ كانوا وهم في الجاهلية يفرقون بين داخل وداخل، فلا ما يرضون أن يضعوا لبناء البيت إلا دخلا يرونه طيبا، وليس يرضون أن يدخل من أموال الربا ولا من أموال السرقة والنهب ولا من أموال الخمر شيء وسط البيت ووسط بناء البيت. انظر، وهم في الجاهلية يفرقون بين دخل ودخل ومال ومال، لأن للفطرة اهتداء لمعرفة الخير من الشر والحق من الباطل. فكذلك احتاطوا فيما يضعونه من أموال، فقصرت بهم النفقة، فنقصوا تلك الأذرع من الكعبة المشرفة. ولذا لما طلبت السيدة عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدخل وسط الكعبة وتصلي وسطها كما دخل وحرس أصحابه، رأى أنه يزدحم على دخولها الرجال، قال لها صلي في الحجر، فإنه من الكعبة قصرته قريش حين قصرت بهم النفقة. أمرها أن تكتفي بالصلاة بجوار البيت في الحجر، لأنه أصلا من البيت ومن فوق القواعد التي بنى عليها الخليل إبراهيم الكعبة بأمر الله سبحانه وتعالى. كل ذلك تبيين من الحق لعظمة وحرمة ذلك البيت الكريم المصون. فبهذا نعلم ما يجب أن تتعامل بواطننا مع شعائر الله جل جلاله وتعالى في علاه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رزقنا الله حقائق التقوى وتولانا في السر والنجوى كما هو أهله، ودفع عنا كل محنة وبلوى وعن الأمة أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
لقصص القرآن ترياقها الشافي، تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي. لقصص القرآن ترياقها الشافي، تدعو بني الإنسان للمسلك الصافي. مسلك صافي قد قصها الرحمن في محكم التبيان ليثبت الإيمان وننهج الإحسان بسهولة بمعان. يا أيها الثقلان يا أيها الثقلان.